السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن أحسن الناس صوما وأكملهم صوما من جمع بين صومه والصدقة وقراءة القرآن وتدبره وذكر الله عز وجل والدعاء. فالموفق منا من حرص في صومه على كل هذا فكان من الصائمين وكان من المتصدقين وكان من المكثرين قراءة القرآن وحرص على تدبر القرآن وأكثر ذكر الله عز وجل وأكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الموفقين وأن يتقبل منا. ومن هذا المبدأ، فإنه في العادة نجعل في دروسنا شيئا من التفسير في رمضان، وقد أنعم الله عز وجل علينا فأتممنا تفسير جزء عما وفسرنا أكثر سور جزء تبارك بطريقتنا، حيث نفسر مجموع الآيات من جزء من السورة ثم نقرأ تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، وإذا فرغنا من السورة نذكر الحكم الكبرى والفوائد الكبرى من السورة. بقي لنا من جزء تبارك تفسير سورتين، أعني سورة الإنسان وسورة المرسلات، ونشرع اليوم في تفسير سورة الإنسان. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
حسبك. هذه السورة لها في لسان العلماء خمسة أسماء، الأول منها سورة هل أتى على الإنسان، وهذا اسمها في الحديث والآثار، اسمها في الحديث والآثار هل أتى على الإنسان. والثاني من أسمائها سورة الإنسان، وهذا اسمها في لسان أكثر العلماء، اسمها في لسان أكثر العلماء سورة الإنسان. والثالث من أسمائها سورة الدهر، وهذا الاسم ورد في لسان كثير من العلماء. والرابع سورة الأمشاج، والخامس سورة الأبرار. وهذان الاسمان قل ورودهما في ألسنة العلماء، فهذه أسماء خمسة تعرف بها السورة عند أهل العلم. وهذه السورة ذهب كثير من العلماء إلى أنها مدنية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مكية، وذهب بعضهم إلى أنها مكية إلى أنها مدنية إلا بعض الآيات منها. والمتأمل في موضوعها يجد أنها أقرب إلى السورة المكية، المتأمل في موضوع السورة يجد أنها أقرب إلى السور المكية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها مع سورة السجدة في فجر الجمعة لما فيهما من المواعظ الجليلة ومن ذكر خلق آدم عليه السلام. وقد خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة وفيه قبض وفيه أخرج من الجنة، وهذا من مناسبات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في فجر يوم الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. هذا في الصحيحين. وروى مسلم مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه السورة فيها مواعظ عظيمة وجليلة تحرك القلوب وتزع الإنسان عن المعاصي، ترفع همته في الطاعات وتضعف رغبته في المحرمات. وأشير هنا إلى أنه توجد قصص في كتب التفسير تنسب أو تربط بهذه السورة، وأكثرها من وضع الرافضة ما تصح. وفي هذه الآيات التي قرأت يخبر الله عز وجل عن حال الإنسان الذي كان ومآله الذي يكون، وأن ما بينهما إنما هو ابتلاء للإنسان. فالإنسان ما هو؟ ما هو إلا حال كانت ومآل سيكون وابتلاء بين الحالين. فآدم عليه السلام لم يكن معروفا بين الخلائق ولا مذكورا منهم لتأخر خلقه عنهم، وعندما صوره الله عز وجل من الطين بقي فترة من الزمن صورة لا يعرف له فضل ولا يعرف له شرف حتى نفخ الله فيه الروح وأظهر شرفه وفضله بأن أمر الملائكة أن تسجد له، وأظهر شرفه أيضا بالعلم حيث علمه الأسماء كلها. ثم صار الإنسان من ولد آدم يبقى فترة شيئا غير مذكور، حيث يكون ماء في ظهر أبيه أو وبين أتراب أمه، ثم إذا شاء الله عز وجل اختلط ماء أبيه بماء أمه فيكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، وفي كل هذا لا يكون شيئا مذكورا حتى تنفخ فيه الروح. وبين الله عز وجل هذه الحال التي يكون الإنسان لا يكون الإنسان فيها شيئا مذكورا، حيث يخلق الله عز وجل الإنسان من أمشاج، من اختلاط ماء أبيه بماء أمه، وألوان مختلفة، حيث خلق في الأصل من تربة بألوان مختلفة، وحيث يكون لماء أبيه لون ولماء أمه لون، ثم ينتقل من طور إلى طور، وجعل له الأعضاء التي يدرك بها والتي يعمل بها في دينه ودنياه. وما خلقه الله عز وجل وأوجده في الدنيا إلا ليختبره، هل يتذكر حاله حيث لم يكن شيئا مذكورا فيتواضع للحق والخلق، أم ينسى ويتكبر ويتجبر فيأبى الحق ويتعالى على الخلق، ويختبره أيضا بالنعم حيث يربيه بها، هل يشكرها أم يكفرها، ويختبره كذلك بالأوامر والنواهي، هل يطيع أم يعصي، ولم يتركه هملا، بل أرسل له رسلا يأمرونه بعبادة الله واجتناب الطاغوت، ويبينون له طريق الجنة، ويبينون له طريق النار بوحي من الله عز وجل، فهداه الله عز وجل هداية البيان، هداه إلى طريق الجنة وأمره بسلوكه، وهداه إلى طريق النار بينه له ونهاه عن سلوكه، وجعل له آلة يدرك بها ويفهم ويعمل بها، وجعل له إرادة ومشيئة، فإن أراد الخير سلك طريقه، وإن أراد الشر سلك طريقة، فإما أن يشكر ويطيع فيسعد، وإما أن يكفر فيشقى. هذه حال الإنسان، وينبغي أن يتدبرها الإنسان دائما. ماذا كنت؟ أين كنت؟ ما كان حالي قبل أن أقذف في الرحم؟ وكيف كان حالي عندما كنت في الرحم؟ ثم كيف كان حالي وأنا أخرج صغيرا؟ ثم كيف صار حالي وأنا أترقى في الكلام وفي الفهم؟ ثم ليدرك أنه ما أوجد في الدنيا من أجل الأموال ولا من أجل المناصب ولا من أجل الرفاهية، وإنما أوجد ليختبر. والله يا عبد الله كل ما أنت فيه اختبار من الله عز وجل. المعلم الذي يعلم الناس هو في اختبار، طالب العلم الذي يتعلم من شيخه هو في اختبار، إمام المسجد الحرام هو في اختبار، إمام المسجد النبوي هو في اختبار، أئمة المساجد في اختبار، الأب مع أبنائه في اختبار، الأم في بيتها في اختبار. والله ما أوجدنا في الدنيا إلا لنختبر. والطريق واضحة والآلات متوافرة، فليحرص على معرفة طريق الهدى ليسلكه، ومعرفة طريق الردى ليجتنبه، وليحرص على أن يكون شاكرا لربه ولن يكون شكورا لربه، فقليل من عباد الله الشكور، فإن نعم الله عز وجل كثيرة. أن للإنسان أن يبالغ في شكرها، يا ليتنا نكون شاكرين. وليحذر من أن يكون كفورا، فإن الكفر وإن قل كثير في جانب إحسان الله عز وجل وفي جانب الظلم الذي في هذا الكفر. نعم، نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها.
نعم، ذكر الله عز وجل أول حال الإنسان تذكيرا له ومنتهاها ترغيبا وترهيبا ومتوسطها تعليما وإرشادا، ليعلم أن المتوسط إنما هو للاختبار والابتلاء. نعم.
قال: فذكر أنه مر عليه دهر طويل.
نعم، قال الله: هل أتى على الإنسان، هل بمعنى قد، فهذا خبر، هذا خبر من الله، فهل بمعنى قد. أتى على الإنسان، الإنسان قيل أل العهد، والمقصود آدم عليه السلام، وقيل أل الجنس، فتشمل جنس الإنسان، والمراد الأمران، فالمراد آدم عليه السلام وهو أصل للإنسان وجنس الإنسان. حين أي فترة من الدهر أي من الزمان، وهذا الحين طويل، لكن ما مقداره؟ قيل لم يحدد، وقيل إنه 40 سنة، وقيل 120 سنة، وقيل 160 سنة، وكل هذا روي عن السلف من الصحابة والتابعين، لكن لم يقم دليل على التعيين، لكن اليقين أن الإنسان أتى عليه فترة من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. نعم.
قال: فذكر،
قال العلماء: كان شيئا لكنه لم يكن مذكورا، كان شيئا، كان ترابا، كان ماء، كان نطفة، كان علقة، لكنه لم يكن مذكورا. نعم.
قال رحمه الله: فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده وهو معدوم بل ليس مذكورا.
نعم، يعني بعض أهل العلم قال حين من الدهر مر على الإنسان قبل أن يوجد أصلا، وهذا الذي أشرت إليه أن الخلائق لم تكن تعرف آدم عليه السلام لأن خلقه تأخر عن خلقها وإنما عرفته بعد أن خلق. لكن بعض أهل العلم قال لا يستقيم أن يقال على المعدوم أتى عليه حين من الدهر، ولذلك المقصود أنه بعد أن خلق من التراب وصور لكنه لم تنفخ فيه الروح. وكذلك الإنسان عندما يكون ماء ونطفة وعلقة ومضغة. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج، أي ماء مهين مستقذر.
نعم، من نطفة، قيل النطفة هي الماء القليل، الماء القليل، وقيل الماء الذي يقطر، الماء الذي يقطر يسمى نطفة، وقيل إنه الماء القليل. أمشاج الشيخ قال أي من ماء مهين مستقدر، وقال بعض أهل العلم أمشاج يعني من أخلاط من ماء الرجل وماء الأنثى. ويقال للشيئين إذا اختلطا مشيج أو ممشوج، يقال للشيئين إذا اختلطا مشيج أو ممشوج. وقيل من أخلاط من تربة الأرض، في أصل الخلقة ما خلق من تربة واحدة وإنما من أخلاط من تربة الأرض. وقال بعض أهل العلم الأمشاج هي الألوان، هي الألوان، والإنسان خلق من ألوان. آدم عليه السلام خلق من تربة ألوانها مختلفة، والإنسان خلق من ماءين، يعني لكل ماء لون، فماء الرجل له لون وماء الأنثى له لون، وكلها صواب هنا ويحتملها المعنى. فإذا نظرنا إلى أصل خلقة الإنسان الذي هو خلقة آدم عليه السلام، فالإنسان خلق من أخلاط من التراب ومن ألوان مختلفة في التربة. وإذا نظرنا إلى السلالة فالسلالة خلقت من أخلاط من ماء، من ماء الرجل وماء المرأة، ولكل ماء لون يختلف عن اللون الآخر، وهذا الماء ماء مهين مستقدر، إذا أصاب ثوب الإنسان غسله وهو أصله، وهو أصله، هو خلق منه، لكن لو رآه على ثوبه اشمأزأ واستقدر وغسله، هذا أصلك، كيف تتكبر، كيف تتجبر، وهذا أصلك الذي إذا رأيته استقدرته وبادرت إلى غسله. نعم.
نبتليه
بما، نبتليه يعني نختبره. وبما يختبر؟ يختبر بحال ضعفه التي كانت حيث لم يكن شيئا مذكورا. كيف يكون الاختبار؟ هل يتواضع أو يتكبر؟ ويختبر أيضا بالنعم، هل يشكر أم يكفر؟ ويختبر أيضا بالدين الذي جاءت به الرسل، هل يؤمن أم يكفر؟ يعني بكل، قال بعض أهل العلم والصواب أن الاختبار بالثلاثة، الاختبار بهذه الأمور الثلاثة. نعم.
نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه، فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة
التي يدرك بها ويعمل بها. خلق له الأعضاء والآلات التي يدرك بها ويفهم بها، وطريق ذلك السمع والبصر، إذا سمع وبصر وأبصر يفهم بعقله، وأيضا الآلات التي يعمل بها كيديه ورجليه ونحو ذلك. نعم.
وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده،
ويتمكن بها من الطاعة والمعصية، ويتمكن بها من الطاعة والمعصية. نعم.
قال: ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها، وأخبره بما له إذا سلكها وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه.
ردها أي استعملها في غير طاعة الله، استعملها في غير طاعة الله ولم يعترف بفضل الله، إنما أتيت على علم عندي، ما اعترف بفضل الله وما استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك.
نعم. اقرأ.
ثم ذكر تعالى الفريقين.
اقرأ الآيات.
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
حسبك. في هذه الآيات توعد الله الكفار وبين لهم مآلهم إن ماتوا على كفرهم، وأنه هيأ لهم نارا أوقد عليها حتى اشتد حرها وعظم لهيبها، فإذا ألقوا فيها تسعرت عليهم وأحرقت أبدانهم، ولهم فيها ألوان من العذاب، فلهم فيها سلاسل من الحديد طوال توضع في أرجلهم، وأطواق من حديد ثقال تشد بها أيديهم إلى أعناقهم. ووعد الله عز وجل الأبرار المؤمنين الصادقين المصدقين الموحدين المطيعين بأنواع النعيم في الجنة، حيث أعد لهم الجنة ونعيمها، فهم يشربون فيها خمرا طاب طعمها وحسن أثرها وزكى ريحها، حيث خلطت بماء الكافور وهو أبيض بارد طيب الرائحة ويزداد طيب هذا الخمر حيث ختم بالمسك. وهذا الكأس الطيب من عين طيبة يشرب بها عباد الله في الجنة فيرتوون وينتفعون ويتنعمون. يشربون بها أي يرتوون بها وينتفعون بها ويتنعمون بها. وهذه العين جارية دائمة فلا يخافون نفادها، وهم يسيلونها ويجرونها كيف شاءوا، وإن أشاروا إليها تبعتهم، لا تنفد ولا تبقى في مكان، بل إذا أشار إليها صاحبها سارت حيث أشار. وهذا غاية النعيم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهله. اقرأ كلام الشيخ.
قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال: إنا اعتدنا للكافرين، أي إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على معاصيه سلاسل في نار جهنم.
سلاسل قيود من حديد طوال، وهذه القيود توضع في الأرجل، قيود من حديد طوال، وهذه القيود توضع في الأرجل. نعم.
كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وأغلالا،
وأغلالا الأغلال، الأغلال أطواق من الحديد ثقال، أطواق من الحديد ثقال. نعم.
وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها. وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم.
نعم، نارا تتسعر عليهم وتتوقد، فهي نار شديدة الإحراق ملتهبة، نار شديدة الإحراق ملتهبة، هذا معنى السعير، أنها نار شديدة الإحراق ملتهبة تتسعر على أهلها. نعم.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا. وأما الأبرار،
الأبرار جمع بر أو بار، جمع بر أو بار. نعم.
قال: وهم الذين برت قلوبهم بما فيها،
فهم المطيعون المؤمنون الصادقون، هم المطيعون المؤمنون الصادقون. نعم.
قال: وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة، فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر.
ورأس البر وشرطه التوحيد، فلا بر بلا توحيد، رأس البر وشرطه التوحيد، فلا بر بلا توحيد. كل عمل مهما علا إن خلا من التوحيد فهو هباء منثور وليس برا. فرأس البر وأعظمه التوحيد، وشرط البر التوحيد، فلا بر إلا بالتوحيد. نعم.
فأخبر أنهم يشربون من كأس.
الكأس يا إخوة في لغة العرب كل إناء فيه شراب، كل إناء فيه شراب يسمى كأسا. نعم.
يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور، أي خلط به ليبرده ويكسر حدته. وهذا
نعم، فمعنى يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي خلطت بالكافور، خلطت بالكافور. فالمزج هنا، فالمزاج هنا من المزج، المزج وهو الخلط. وقال بعض أهل العلم طعمها، مزاجها يعني طعمها، وهذا بعيد والله أعلم، لأن الكافور لا يطعم، وإنما الكافور يستطاب لونه ويكون باردا، وتكون ريحه طيبة، تكون ريحه طيبة. نعم.
قال: وهذا الكافور في غاية اللذة، قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا، فإن الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة.
نعم، فليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، فما في الجنة لا منغص فيه، بل يكون خالصا. فالكافور في الدنيا فيه منغصات، أما الكافور الذي في الجنة ويخلط به هذا الخمر لا منغص فيه، بل هو خالص أبيض بارد طيب زكي الرائحة. نعم.
كما قال تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وأزواج مطهرة لهم دار السلام عند ربهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
نعم. وقال بعض أهل العلم إن الكافورة هنا عين في الجنة تسمى كافورا، إن الكافور هنا عين في الجنة تسمى كافورا، فيخلط بها هذا الخمر. نعم.
عينا يشرب بها عباد الله، أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادة لا تنقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا.
نعم، يفجرونها تفجيرا، أي يسيلونها ويجرونها كيف شاءوا ومتى شاءوا. يشير أحدهم إليها فتسيل حيث يشير، وتسير حيث يسير، فهي عين دائمة ومطواعة لا يخاف نفادها ولا يخاف أن تأبى عليه، وهذا نعيم ما بعده نعيم في مثله. نعم.
يفجرها عباد الله تفجيرا أنى شاءوا وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المؤنقات.
نعم، اقرأ الآيات.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
حسبك. في هذه الآيات ذكر الله عز وجل أنواعا من بر الأبرار في توحيدهم، فهم كانوا في الدنيا يتعبدون الله عز وجل بفعل ما أوجبوه على أنفسهم إذا كان طاعة لله، فنذرهم لله ووفاؤهم بالنذر لله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا يفون بما أوجبوه على أنفسهم فمن باب أولى أنهم يكونون عاملين بما أوجبه الله عليهم. إذا كان الواحد منهم إذا أوجب شيئا على نفسه لله وفى به، فمن باب أولى أنه إذا أوجب الله عليه شيئا يعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويدعوهم لذلك أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويحذرون يوما كان شره شديدا قاسيا ممتدا فاشيا في الكون، يرى أثره في الكون كله، فانشقت السماء وتناثرت الكواكب وزلزلت الأرض ونسفت الجبال وفزعت المخلوقات في السماوات والأرض. هذا اليوم آمن به الأبرار كأنهم يرونه، فكانوا يخافونه وكانوا يحذرونه، وهذا يدعوهم إلى البر والإحسان. وكان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام مع حبهم له واشتهائهم له، وقد يكون مع قلته في أيديهم يطعمونه ذا الحاجة. من المحتاجين الذين لا يجدون قوتهم، أو اليتامى الذين لا آباء لهم، أو الأسارى الذين أسرهم المسلمون، أو المساجين من المسلمين، فهم أهل إحسان إلى الضعفاء، لأنهم يعلمون أن الله يحب الإحسان إلى عباده الضعفاء. علموا أن ربهم يحب الإحسان إلى عباده الضعفاء، فآثروا ما يحب الله على ما يحبون، ويقولون لمن يطعمونهم تحببا إليهم وتلطفا معهم لا منة عليهم، يقولون لا منة لنا عليكم، بل المنة لله عز وجل، ونحن إنما أطعمناكم بأمر الله، ونبتغي ما عند الله، ونطمع في ثواب الله. كأنهم يقولون أنتم المحسنون لنا، لأننا نحن نعطيكم شيئا من الدنيا وأنتم تتسببون لنا في ثواب الآخرة. وشتان بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، ولا نريد منكم مكافأة على ذلك، ولا نريد ثناء علينا بذلك. وهذا هو المستقر في قلوبهم، قالوه بألسنتهم لما ذكرنا. وقال بعض أهل العلم إنهم إنما يقولون ذلك في نفوسهم، وتدل عليه حالهم، فأثنى الله عز وجل عليهم به ترغيبا في فعلهم ونياتهم، ويقولون أيضا بلسان الحال أو المقال إنما نطعمكم لأننا نخاف من ربنا يوما شديد الهول تعبس فيه الوجوه وتقطب من شدة هوله ومكارهه وعظيم الفزع الذي فيه، فهو قمطرير شديد طويل فخافوا الله في الدنيا، فكان الجزاء أن أمنهم مما خافوا يوم القيامة. فقد قال الله: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هؤلاء الأبرار خافوا الله في الدنيا وخافوا ما في اليوم الآخر فأحسنوا عملهم، فكان الجزاء أن الله عز وجل أمنهم مما خافوا ودفع عنهم ما كانوا يخافون من شدة ذلك اليوم وفزعه، وأعطاهم إكراما لهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فوجوههم في ذلك اليوم حسنة منبسطة وقلوبهم مسرورة. الله أكبر يا أخوة، الله أكبر. علمنا شدة ذلك اليوم وأهواله وشدة الفزع فيه، حتى أن الرضيع يشيب والحامل تضع حملها والمرضعة تذهل عمن ترضع، وعرفنا الطريق إلى الأمن فيه. والله يا أحبة، إن طريق الأمن في ذلك اليوم أن نخاف الله اليوم، أن نخاف الله خوفا يدفعنا إلى فعل الطاعات وترك المحرمات، ومن فعل ذلك فهو موعود إن كان من أهل التوحيد بالأمن يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن براحة القلب في الدنيا، ولهم الأمن يوم القيامة. سمعنا يا إخوة وعلمنا، وما بقي علينا إلا أن نعمل، وقد أمهلنا الله، لازلنا في الدنيا، ما قبضت أرواحنا، والعبرة بالخواتيم. فالله الله يا إخوة، اعلموا وافهموا واعتبروا واعملوا وأصلحوا وأحسنوا لعلكم تفلحون. إن الواحد قد يعمل الأعمال السيئة سنين طويلة ثم يتذكر فيتوب ويقبل على الله ويحسن فيغفر الله له ما مضى، ويكون من الأبرار الموعودين بهذا النعيم العظيم. فالله الله يا أحبة، لنتفقد أنفسنا ولنحاسب أنفسنا ولنعرف هل نحن في الدنيا من حزب الخائفين من الله، أم نحن من حزب الآمنين من مكر الله المتجرئين على الله. إن وجدنا أننا من أهل الخوف من الله، من أهل التوحيد لله، من أهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن الفضل لله، والله لولا الله ما صرنا هكذا. الفضل لله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولنسأل الله الثبات، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة ما دام حيا. وإن وجدنا أن خوفنا من الله ضعيف، وأن الأمن عندنا يغلب الخوف، وأن إيثارنا لما نحب أعظم من إيثارنا لما يحب الله. فلنقف مع نفسنا وقفة، ولنراجع ولنعالج ولنجاهد، واعلم يا عبد الله أن من صدق الله صدقه الله، والله إن صدقت الله لن يخذلك الله، فقط أصدق مع الله، كن صادقا لا تكن مجربا، لا تكن متراخيا، كن صادقا ذا عزيمة، والله والله إن صدقت الله صدقك الله، وأتاك الخير من كل مكان. نعم اقرأ.
قال رحمة الله عليه، ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: يوفون بالنذر، أي بما ألزموا به أنفسهم لله.
معنى يوفون بالنذر أنهم كانوا في الدنيا يوفون بالنذر، ليس أنهم في الجنة يوفون بالنذر. يوفون بالنذر يعني كانوا في الدنيا يوفون بالنذر. نعم.
يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات،
يتعبدون الله بهذا. والنذر هو إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه تبررا أو مقابلة، إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه تبررا أي ابتداء لله: علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، هذا تبرر. أو مقابلة: لله علي أن أصوم يوما من كل شهر إن شفى مريضي. وكلاهما نذر، لكن الأول يسمى نذر التبرر، والثاني يسمى نذر المقابلة. وقد جاء النهي عن الدخول في النذر، وأنه إنما يستخرج به من البخيل، فقال بعض أهل العلم: الدخول في النذر مكروه، وقال بعضهم: الدخول في النذر محرم، وقال جماعة من المحققين: إنما هذا في نذر المقابلة، أما نذر التبرر فلا، لأنه طاعة، لكن لا شك أنه يكره هذا وهذا، يكره نذر التبرر لأن الله لم يجعل الأمر واجبا عليك ساعة عليك، فلا تضيق على نفسك. وأما نذر المقابلة فالأقرب التحريم والله أعلم. لكن إذا نذر الإنسان، فإن نذر طاعة كان الوفاء واجبا، ويثاب على الوفاء ويمدح بالوفاء. نعم.
قال: وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى.
الفروض الأصلية يعني التي أوجبها الله، التي أوجبها الله عز وجل. نعم.
ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويخافون يعني يحذرون، يحذرون يوما كان شره مستطيرا. نعم.
أي فاشيا منتشرا.
أي فاشيا يعني عم الكون كله، منتشرا، وقيل طويلا، وقيل ممتد البلاء، ممتد البلاء. نعم.
فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك. ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام.
فيكون الضمير راجعا إلى الطعام، على حبه يعني على حب الطعام. وقال بعض أهل العلم: الضمير يرجع إلى الله، يرجع إلى الله يعني على حب الله، يطعمون الطعام لأنهم يحبون الله ويعلمون أن الله يحب الإحسان. وكلا المعنيين أو أمرين محتمل. نعم.
قال: لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا
لا يجد حاجته،
ويتيما
لا أب له،
وأسيرا
المأسور بأيدي المسلمين من الكفار، ومن باب أولى المسجون من المسلمين، ما يترك للجوع بل يطعم. وكذلك الزوجات، فإن الزوجة عوان عند زوجها، أسيرة عند زوجها. نعم.
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال.
هذا قاله كثير من العلماء، أن القول بلسان الحال يعني قالوه في أنفسهم ودل عليه حالهم، ما قالوه بألسنتهم. هم يقولون في أنفسهم عندما يطعمون هذا القول، وحالهم يدل على هذا، فعلم الله ما في نفوسهم فأثنى عليهم به ترغيبا لغيرهم في مثل فعلهم، ثناء عليهم وترغيبا لغيرهم في مثل فعلهم. نعم.
ويقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا.
نعم، لا نريد منكم جزاء ماديا ولا ثناء قوليا، ما نريد منكم شيئا. نعم.
إنا نخاف،
وبعض أهل العلم قال يقولون هذا بلسان المقال على سبيل التلطف لا المنة، على الوجه الذي ذكرناه. نعم.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي شديد الجهمة والشر.
نعم، يوما عبوسا أي تعبس فيه الوجوه، وقيل عبوسا أي ضيقا من شدة البلاء فيه، تضيق فيه الأنفس، فقيل معنى عبوس ضيق، وكلا الأمرين فيه، فهو ضيق وتعبس فيه الوجوه من شدة الفزع وشدة ما فيه من أهوال. نعم.
قمطريرا أي ضنكا ضيقا،
قمطريرا أي ضنكا ضيقا، وقيل قمطريرا أي شديدا، وقيل القمطرير هو الذي يقبض ما بين عينيه من شدة العبوس، يقبض ما بين عينيه، هذا يقال له القمطرير. وقيل القمطرير هو العرق يسيل من الجباه عند العبوس وشدة الفزع، القمطرير هو العرق يسيل من الجباه عند العبوس وشدة الفزع. وقيل القمطرير الطويل، وكل هذا في يوم القيامة، كل ما ذكره العلماء في يوم القيامة، والقمطرير يحتمله، فنحمله على كل هذه المعاني، نحمله على كل هذه المعاني. نعم.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم،
فوقاهم يعني دفع عنهم شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه، دفع عنهم شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه. نعم.
فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم،
يعني أعطاهم إكراما، لقاهم يعني أعطاهم إكراما لهم في ذلك اليوم، أعطاهم إكراما لهم في ذلك اليوم. نعم.
نظرة في وجوههم،
نظرة في وجوههم قيل يعني هي بياض في الوجه، وقيل هي حسن وبهاء، وكلها صحيح، هي بياض في وجوههم وحسن وبهاء في ذلك اليوم. الأبرار تبيض وجوههم فتكون بيضاء حسنة بهية. نعم.
وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن.
نعم، جمع لهم بين نعيم الظاهر حيث ظهر النعيم عليهم في ذلك اليوم قبل الجنة، والباطن حيث سرت قلوبهم وأمنت نفوسهم في يوم الفزع الأكبر. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ نجيب عن بعض الأسئلة إلى النصف إن شاء الله نتوقف. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. يقول لماذا يكره النذر قد مدح في الآية؟
إنما مدح الوفاء به، أما الدخول فيه فلا داعي له. قلنا يا إخوة إذا كان النذر تبررا، الله الرحيم قد جعل الأمر ليس واجبا عليك. لما؟ لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة السهلة، فلماذا تدخل نفسك في النذر وتلزم نفسك به وقد تشق على نفسك؟ الله جعل لك فسحة فلا تضيق على نفسك. وأما المقابلة فهي لا تؤثر شيئا، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، فكان الدخول فيه منهيا عنه لهذا. أما من دخل فيه فإن كان طاعة فإنه يجب عليه أن يفي به لأنه ألزم نفسه به، وإذا وفى مدح وأجر، وإن كان معصية حرم عليه أن يفي به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن عنده طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات ونزل عليها الحيض، ماذا تفعل في الصيام مع العلم أنها نحيفة جدا وإدراكها ضعيف أيضا؟
هذه ما هي طفلة، هذه صارت امرأة. ما دام قد نزل عليها دم الحيض فقد صارت امرأة مكلفة، ويجب أن تصوم. لكن إن كانت مريضة لا تستطيع الصوم، لا من جهة عطف الأب وحنية الأب ورفق الأب، من جهة الحقيقة هي مريضة ما تستطيع أن تصوم، فلها الفطر بالمرض، أما الصوم فهو واجب عليها. لكن ليست المسألة مسألة عواطف، لأني أب أشوف عمرها 10 سنين وأشوفها نحيفة أقول ما تستطيع الصوم، لا، يجب عليها أن تصوم. لكن إن كانت مريضة فيجوز لها الفطر بعذر المرض وتقضي بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن بخاخ الأنف، هل يفطر الصائم؟
بخاخ الأنف إن كان في الأنف فقط ولا يصل إلى الحلق فهو لا يفطر الصائم. القاعدة يا إخوة، كل ما يوضع في الفم ولا يصل إلى الحلق لا يفطر، حتى ذوق الطعام. عندما تأخذ المرأة من الشربة مثلا ملعقة وتضعها على لسانها لتعرف هل فيه ملح أو لا، لأن أكثر المشاكل في ملح الشربة، المرأة تنسى هل وضعت الشربة أو لا مع الصيام، ثم إذا جاءت الشربة إن زادت ملح فهي مالحة وزعل الرجال، وإن ما كان فيها ملح فهي ما فيها ملح وزعل الرجال. لها أن تذوق لكن ما تبتلع، تضعه على لسانها، تضعه في فمها لتعرف هل هو مالح أو لا، ثم تمجه. كل ما يوضع في الفم ولا يصل إلى الحلق لا يفطر الصائم، كل ما يوضع في الأنف ولا يصل إلى الحلق لا يفطر الصائم. إذن هذا البخاخ لتوسيع الجيوب لغير ذلك إذا كان لا يصل إلى الحلق فلا يفطر الصائم، أما إذا كان يعلم أنه إن بخ وصل إلى الحلق فهو مثل المبالغة في الاستنشاق منهي عنه، ولو فعل ووصل إلى حلق فإنه يفطره. نعم.
أحسن عليكم، يريد الذهاب إلى العمرة ويريد دبس الكمام خوفا من العدوى والأمراض، هل عليه شيء في ذلك؟
وضع الكمام للمعتمر إن كان له سبب موجود، مثل ما كان في أيام كورونا، الله لا يعيدها علينا ولا على المسلمين، أو كان في فيروس منتشر، أحيانا يعلم أن هناك فيروسا منتشرا في مكة فلا بأس أن يضع الكمام، والذي أرى أنه لا فدية عليه، لأني أرى أن تغطية الرجل وجهه مكروهة وليست محرمة في الإحرام. لكن على كل حال إن كان لها سبب معلوم لوضعها سبب معلوم فلا بأس إن شاء الله، أما إذا لم يكن لها سبب معلوم لكن الإنسان يخاف من الزحام، يخاف من كذا، فنقول لا تضع الكمام، لأن بعض أهل العلم يرون أنه محرم على المحرم. ولكن اذهب إلى الأطراف ولا تكن مع يعني في وسط الزحام ونحو ذلك. نعم. أعطينا سؤالا.
أحسن لك، يسأل عن صيام رجل أصابه الخرف بحيث عقله يذهب ويرجع، ماذا عليه؟
يا إخوة، هذه مسألة مهمة جدا. الكبير في السن هل يصوم؟ هذا له أحوال، إن كان يستطيع أن يصوم فيجب أن يصوم، إن كان يشق عليه الصوم لكبر سنه ولكنه عاقل فيجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، إن كان لا يستطيع أن يصوم لكن عقله ذهب. ما معنى ذهب عقله؟ إما أنه ذهب بالكلية فصار ما يعرف الحاضر، يعيش في الماضي، إذا دخل عليه ولده قال أين أنت يا أبي من زمان ما أراك، يتكلم عن الغنم وعن الإبل وعن يعيش في الماضي، ذهب عقله الحاضر، هذا لا شيء عليه، لا صوم ولا إطعام ولا يؤمر بشيء. وإن كان يدرك ويغيب لكن لا يدرك يوما كاملا، ما يدرك من الفجر إلى المغرب، ممكن الفجر يكون مدركا، الضحى يضيع، الظهر يرجع يدرك، نقول يؤمر بالصوم حال إدراكه، يقال له يا أبي ترى اليوم صوم، ما دام أنه مدرك، إذا ضيع ما يضره، لا نقول عليه قضاء ولا شيء، لكن يؤمر حال الإدراك فقط، أمرا بلطف حال إدراكه، لكن ما يلزمه شيء، وجدناه يأكل الضحى ما نقول عليه قضاء. إذن انتبهوا يا إخوة، ذهاب العقل في الصيام درجتان، درجة إما أن يذهب عقله بالكلية أو يذهب بالغلبة، هذه درجة، الدرجة الثانية أن يذهب ويأتي، يذهب ويأتي لكنه لا يستوعب اليوم مجيئا، وإنما عنده في بعض اليوم إدراك وفي بعض اليوم ذهاب للعقل، نأمره أثناء إدراكه بأن يصوم ولا نرتب عليه شيئا. هذا الحكم يجب أن يفهم يا إخوة في حق كبار السن حتى في الصلاة. يا إخوة بعض الناس يعذبون آباءهم بالصلاة وهم غير مكلفين، هو ما يدرك، يقول الله أكبر ويلتفت، لا يا أبي ارجع، الله أكبر والحمد لله، ما يدرك، ذهب أكثر عقله أو ذهب كل عقله، سقط عنه التكليف. لكن لو كان يدرك ويذهب عقله، إذا جاء وقت الصلاة وهو مدرك مره بالصلاة، قل يا أبي دخل وقت الظهر صلي الظهر. وقت عدم إدراكه ما يؤمر بالصلاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. معاشر الإخوة، إن الصيام فرصة للدعاء كما ذكرنا مرارا، والمؤمنون إخوة، فتذكروا إخوانكم في بلدان المسلمين، ادعوا لأهل البلاء، البلاء العام والبلاء الخاص، أن يدفع الله عنهم البلاء وأن يحقق لهم الأمن وأن يدفع عنهم شرور الفتن. المؤمن يا إخوة أخو المؤمن، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علمت بلاء في دولة من دول المسلمين، ما ينبغي أن تقول هذه الدولة بعيدة عنا، هؤلاء إخوانك ادعو لهم. المؤمن يحب الخير للمسلمين في كل مكان ويكره الشر لهم في كل مكان. ادعوا وأكثروا من الدعاء لكم ولأهليكم ولأقاربكم وللمسلمين والمسلمات ومن به بلاء من المسلمين عام وخاص، ادعوا له. ما تدري يا أخي، لعلك أن تكون سببا في التفريج بهذه الدعوة فتأتي يوم القيامة بثوابها، وعظيم الفضل. أسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل أيامنا لنا لا علينا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن أحسن الناس صوما وأكملهم صوما من جمع بين صومه والصدقة وقراءة القرآن وتدبره وذكر الله عز وجل والدعاء، فالموفق منا من حرص في صومه على كل هذا فكان من الصائمين وكان من المتصدقين وكان من المكثرين قراءة القرآن وحرص على تدبر القرآن وأكثر ذكر الله عز وجل وأكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الموفقين وأن يتقبل منا. ومن هذا المبدأ، فإنه في العادة نجعل في دروسنا شيئا من التفسير في رمضان، وقد أنعم الله عز وجل علينا فأتممنا تفسير جزء عما وفسرنا أكثر سور جزء تبارك بطريقتنا، حيث نفسر مجموع الآيات من جزء من السورة ثم نقرأ تفسير الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. وإذا فرغنا من السورة نذكر الحكم الكبرى والفوائد الكبرى من السورة. بقي لنا من جزء تبارك تفسير سورتين، أعني سورة الإنسان وسورة المرسلات، ونشرع اليوم في تفسير سورة الإنسان. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
حسبك. هذه السورة لها في لسان العلماء خمسة أسماء، الأول منها سورة هل أتى على الإنسان، وهذا اسمها في الحديث والآثار، اسمها في الحديث والآثار هل أتى على الإنسان. والثاني من أسمائها سورة الإنسان، وهذا اسمها في لسان أكثر العلماء، اسمها في لسان أكثر العلماء سورة الإنسان. والثالث من أسمائها سورة الدهر، وهذا الاسم ورد في لسان كثير من العلماء. والرابع سورة الأمشاج، والخامس سورة الأبرار. وهذان الاسمان قل ورودهما في ألسنة العلماء. فهذه أسماء خمسة تعرف بها السورة عند أهل العلم. وهذه السورة ذهب كثير من العلماء إلى أنها مدنية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مكية، وذهب بعضهم إلى أنها مكية إلى أنها مدنية إلا بعض الآيات منها. والمتأمل في موضوعها يجد أنها أقرب إلى السور المكية، المتأمل في موضوع السورة يجد أنها أقرب إلى السور المكية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها مع سورة السجدة في فجر الجمعة لما فيهما من المواعظ الجليلة ومن ذكر خلق آدم عليه السلام. وقد خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة، وفيه قبض، وفيه أخرج من الجنة. وهذا من مناسبات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في فجر يوم الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح من يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. هذا في الصحيحين، وروى مسلم مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه السورة فيها مواعظ عظيمة وجليلة تحرك القلوب وتزع الإنسان عن المعاصي، ترفع همته في الطاعات وتضعف رغبته في المحرمات. وأشير هنا إلى أنه توجد قصص في كتب التفسير تنسب أو تربط بهذه السورة، وأكثرها من وضع الرافضة ما تصح. وفي هذه الآيات التي قرأت يخبر الله عز وجل عن حال الإنسان الذي كان ومآله الذي يكون، وأن ما بينهما إنما هو ابتلاء للإنسان. فالإنسان ما هو؟ ما هو إلا حال كانت ومآل سيكون وابتلاء بين الحالين. فآدم عليه السلام لم يكن معروفا بين الخلائق ولا مذكورا منهم لتأخر خلقه عنهم، وعندما صوره الله عز وجل من الطين بقي فترة من الزمن صورة لا يعرف له فضل ولا يعرف له شرف، حتى نفخ الله فيه الروح وأظهر شرفه وفضله بأن أمر الملائكة أن تسجد له، وأظهر شرفه أيضا بالعلم حيث علمه الأسماء كلها. ثم صار الإنسان من ولد آدم يبقى فترة شيئا غير مذكور، حيث يكون ماء في ظهر أبيه أو وبين أتراب أمه، ثم إذا شاء الله عز وجل اختلط ماء أبيه بماء أمه فيكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، وفي كل هذا لا يكون شيئا مذكورا حتى تنفخ فيه الروح. وبين الله عز وجل هذه الحال التي يكون الإنسان لا يكون الإنسان فيها شيئا مذكورا، حيث يخلق الله عز وجل الإنسان من أمشاج، من اختلاط ماء أبيه بماء أمه، وألوان مختلفة، حيث خلق في الأصل من تربة بألوان مختلفة، وحيث يكون لماء أبيه لون ولماء أمه لون، ثم ينتقل من طور إلى طور، وجعل له الأعضاء التي يدرك بها والتي يعمل بها في دينه ودنياه. وما خلقه الله عز وجل وأوجده في الدنيا إلا ليختبره هل يتذكر حاله، حيث لم يكن شيئا مذكورا، فيتواضع للحق والخلق أم ينسى ويتكبر ويتجبر فيأبى الحق ويتعالى على الخلق ويختبره أيضا بالنعم حيث يربيه بها، هل يشكرها أم يكفرها؟ ويختبره كذلك بالأوامر والنواهي، هل يطيع أم يعصي؟ ولم يتركه هملا، بل أرسل له رسلا يأمرونه بعبادة الله واجتناب الطاغوت ويبينون له طريق الجنة ويبينون له طريق النار بوحي من الله عز وجل، فهداه الله عز وجل هداية البيان، هداه إلى طريق الجنة وأمره بسلوكه، وهداه إلى طريق النار بينه له ونهاه عن سلوكه، وجعل له آلة يدرك بها ويفهم ويعمل بها، وجعل له إرادة ومشيئة، فإن أراد الخير سلك طريقه، وإن أراد الشر سلك طريقه، فإما أن يشكر ويطيع فيسعد، وإما أن يكفر فيشقى. هذه حال الإنسان، وينبغي أن يتدبرها الإنسان دائما. ماذا كنت؟ أين كنت؟ ما كان حالي قبل أن أقذف في الرحم؟ وكيف كان حالي عندما كنت في الرحم؟ ثم كيف كان حالي وأنا أخرج صغيرا؟ ثم كيف صار حالي وأنا أترقى في الكلام وفي الفهم؟ ثم ليدرك أنه ما أوجد في الدنيا من أجل الأموال ولا من أجل المناصب ولا من أجل الرفاهية، وإنما أوجد ليختبر. والله يا عبد الله، كل ما أنت فيه اختبار من الله عز وجل. المعلم الذي يعلم الناس هو في اختبار، طالب العلم الذي يتعلم من شيخه هو في اختبار، إمام المسجد الحرام هو في اختبار، إمام المسجد النبوي هو في اختبار، أئمة المساجد في اختبار، الأب مع أبنائه في اختبار، الأم في بيتها في اختبار. والله ما أوجدنا في الدنيا إلا لنختبر، والطريق واضحة والآلات متوافرة، فليحرص على معرفة طريق الهدى ليسلكه، ومعرفة طريق الردى ليجتنبه، وليحرص على أن يكون شاكرا لربه ولن يكون شكورا لربه، فقليل من عباد الله الشكور، فإن نعم الله عز وجل كثيرة. أن للإنسان أن يبالغ في شكرها، يا ليتنا نكون شاكري، وليحذر من أن يكون كفورا، فإن الكفر وإن قل كثير في جانب إحسان الله عز وجل، وفي جانب الظلم الذي في هذا الكفر. نعم، نقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم،
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها.
نعم، ذكر الله عز وجل أول حال الإنسان تذكيرا له ومنتهاها ترغيبا وترهيبا ومتوسطها تعليما وإرشادا، ليعلم أن المتوسط إنما هو للاختبار والابتلاء. نعم.
قال: فذكر أنه مر عليه دهر طويل.
نعم، قال الله: هل أتى على الإنسان، هل بمعنى قد، فهذا خبر، هذا خبر من الله، فهل بمعنى قد. أتى على الإنسان، الإنسان قيل أل للعهد، والمقصود آدم عليه السلام، وقيل أل للجنس فتشمل جنس الإنسان، والمراد الأمران، فالمراد آدم عليه السلام وهو أصل للإنسان وجنس الإنسان. حين أي فترة من الدهر أي من الزمان، وهذا الحين طويل، لكن ما مقداره؟ قيل لم يحدد، وقيل إنه 40 سنة، وقيل 120 سنة، وقيل 160 سنة، وكل هذا روي عن السلف من الصحابة والتابعين، لكن لم يقم دليل على التعيين، لكن اليقين أن الإنسان أتى عليه فترة من الزمن لم يكن شيئا مذكورا. نعم.
قال: فذكر،
قال العلماء: كان شيئا لكنه لم يكن مذكورا، كان شيئا، كان ترابا، كان ماء، كان نطفة، كان علقة، لكنه لم يكن مذكورا. نعم.
قال رحمه الله: فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم بل ليس مذكورا.
نعم، يعني بعض أهل العلم قال حين من الدهر مر على الإنسان قبل أن يوجد أصلا، وهذا الذي أشرت إليه، أن الخلائق لم تكن تعرف آدم عليه السلام لأن خلقه تأخر عن خلقها، وإنما عرفته بعد أن خلق. لكن بعض أهل العلم قال لا يستقيم أن يقال على المعدوم أتى عليه حين من الدهر، ولذلك المقصود أنه بعد أن خلق من التراب وصور، لكنه لم تنفخ فيه الروح. وكذلك الإنسان عندما يكون ماء ونطفة وعلقة ومضغة. نعم.
قال رحمه الله: ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج، أي ماء مهين مستقذر.
نعم، من نطفة، قيل النطفة هي الماء القليل، الماء القليل، وقيل الماء الذي يقطر، الماء الذي يقطر يسمى نطفة، وقيل إنه الماء القليل. أمشاج، الشيخ قال أي من ماء مهين مستقدر، وقال بعض أهل العلم أمشاج يعني من أخلاط، من ماء الرجل وماء الأنثى، ويقال للشيئين إذا اختلطا مشيج أو ممشوج، يقال للشيئين إذا اختلطا مشيج أو ممشوج، وقيل من أخلاط من تربة الأرض. في أصل الخلقة ما خلق من تربة واحدة، وإنما من أخلاط من تربة الأرض. وقال بعض أهل العلم الأمشاج هي الألوان، هي الألوان، والإنسان خلق من ألوان. آدم عليه السلام خلق من تربة ألوانها مختلفة، والإنسان خلق من ماءين، يعني لكل ماء لون، فماء الرجل له لون وماء الأنثى له لون. وكلها صواب هنا، ويحتملها المعنى. فإذا نظرنا إلى أصل خلقة الإنسان الذي هو خلقة آدم عليه السلام، فالإنسان خلق من أخلاط من التراب ومن ألوان مختلفة في التربة. وإذا نظرنا إلى السلالة، فالسلالة خلقت من أخلاط من ماء، من ماء الرجل وماء المرأة، ولكل ماء لون يختلف عن اللون الآخر. وهذا الماء ماء مهين مستقدر، إذا أصاب ثوب الإنسان غسله، وهو أصله، وهو أصله، هو خلق منه، لكن لو رآه على ثوبه اشمأزأ واستقدر وغسله. هذا أصلك، كيف تتكبر، كيف تتجبر، وهذا أصلك الذي إذا رأيته استقدرته وبادرت إلى غسله. نعم.
نبتليه
بما نبتليه، يعني نختبره. وبما يختبر؟ يختبر بحال ضعفه التي كانت، حيث لم يكن شيئا مذكورا. كيف يكون الاختبار؟ هل يتواضع أو يتكبر؟ ويختبر أيضا بالنعم، هل يشكر أم يكفر؟ ويختبر أيضا بالدين الذي جاءت به الرسل، هل يؤمن أم يكفر؟ يعني بكل، قال بعض أهل العلم والصواب أن الاختبار بالثلاثة، الاختبار بهذه الأمور الثلاثة. نعم.
نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه، فأنشأه الله وخلق له القوى الظاهرة والباطنة
التي يدرك بها ويعمل بها. خلق له الأعضاء والآلات التي يدرك بها ويفهم بها، وطريق ذلك السمع والبصر، إذا سمع وبصر وأبصر يفهم بعقله، وأيضا الآلات التي يعمل بها كيديه ورجليه ونحو ذلك. نعم.
وخلق له القوى الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده،
ويتمكن بها من الطاعة والمعصية، ويتمكن بها من الطاعة والمعصية. نعم.
قال: ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إليه وبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه عنها، وأخبره بما له إذا سلكها، وابتلاه بذلك، فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه.
ردها أي استعملها في غير طاعة الله، استعملها في غير طاعة الله، ولم يعترف بفضل الله، إنما أتيته على علم عندي، ما اعترف بفضل الله وما استعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك.
نعم. اقرأ.
ثم ذكر تعالى الفريقين.
اقرأ الآيات.
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
حسبك. في هذه الآيات توعد الله الكفار وبين لهم مآلهم إن ماتوا على كفرهم، وأنه هيأ لهم نارا أوقد عليها حتى اشتد حرها وعظم لهيبها، فإذا ألقوا فيها تسعرت عليهم وأحرقت أبدانهم، ولهم فيها ألوان من العذاب، فلهم فيها سلاسل من الحديد طوال توضع في أرجلهم، وأطواق من حديد ثقال تشد بها أيديهم إلى أعناقهم. ووعد الله عز وجل الأبرار المؤمنين الصادقين المصدقين الموحدين المطيعين بأنواع النعيم في الجنة، حيث أعد لهم الجنة ونعيمها، فهم يشربون فيها خمرا طاب طعمها وحسن أثرها وزكى ريحها، حيث خلطت بماء الكافور وهو أبيض بارد طيب الرائحة، ويزداد طيب هذا الخمر حيث ختم بالمسك. وهذا الكأس الطيب من عين طيبة يشرب بها عباد الله في الجنة فيرتوون وينتفعون ويتنعمون، يشربون بها أي يرتوون بها وينتفعون بها ويتنعمون بها. وهذه العين جارية دائمة فلا يخافون نفاذها، وهم يسيلونها ويجرونها كيف شاءوا، وإن أشاروا إليها تبعتهم، لا تنفد ولا تبقى في مكان، بل إذا أشار إليها صاحبها سارت حيث أشار. وهذا غاية النعيم، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهله. اقرأ كلام الشيخ.
قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال: إنا أعتدنا للكافرين، أي إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على معاصيه سلاسل في نار جهنم.
سلاسل قيود من حديد طوال، وهذه القيود توضع في الأرجل، قيود من حديد طوال، وهذه القيود توضع في الأرجل. نعم.
كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وأغلالا
وأغلالا الأغلال الأغلال أطواق من الحديد ثقال أطواق من الحديد ثقال نعم
وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم
نعم نارا تتسعر عليهم وتتوقد فهي نار شديدة الإحراق ملتهبة نار شديدة الإحراق ملتهبة هذا معنى السعير أنها نار شديدة الإحراق ملتهبة تتسعر على أهلها نعم
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا وأما الأبرار
الأبرار جمع بر أو بار جمع بر أو بار نعم
قال وهم الذين برت قلوبهم بما فيها
فهم المطيعون المؤمنون الصادقون هم المطيعون المؤمنون الصادقون نعم
قال وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة فبرت أعمالهم واستعملوها بأعمال البر
ورأس البر وشرطه التوحيد فلا بر بلا توحيد رأس البر وشرطه التوحيد فلا بر بلا توحيد كل عمل مهما علا إن خلا من التوحيد فهو هباء منثور وليس برا فرأس البر وأعظمه التوحيد وشرط البر التوحيد فلا بر إلا بالتوحيد نعم
فأخبر أنهم يشربون من كأس
الكأس يا إخوة في لغة العرب كل إناء فيه شراب كل إناء فيه شراب يسمى كأسا نعم
يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي خلط به ليبرده ويكسر حدته وهذا
نعم فمعنى يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أي خلطت بالكافور خلطت بالكافور فالمزج هنا فالمزاج هنا من المزج المزج وهو الخلط وقال بعض أهل العلم طعمها مزاجها يعني طعمها وهذا بعيد والله أعلم لأن الكافور لا يطعم وإنما الكافور يستطاب لونه ويكون باردا وتكون ريحه طيبة تكون ريحه طيبة نعم
قال وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا فإن الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة
نعم فليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فما في الجنة لا منغص فيه بل يكون خالصا فالكافور في الدنيا فيه منغصات أما الكافور الذي في الجنة ويخلط به هذا الخمر لا منغص فيه بل هو خالص أبيض بارد طيب زكي الرائحة نعم
كما قال تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وأزواج مطهرة لهم دار السلام عند ربهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
نعم وقال بعض أهل العلم إن الكافور هنا عين في الجنة تسمى كافورا إن الكافور هنا عين في الجنة تسمى كافورا فيخلط بها هذا الخمر نعم
عينا يشرب بها عباد الله أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه بل له مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان يفجرها عباد الله تفجيرا.
نعم يفجرونها تفجيرا أي يسيلونها ويجرونها كيف شاءوا ومتى شاءوا. يشير أحدهم إليها فتسيل حيث يشير، وتسير حيث يسير، فهي عين دائمة ومطواعة لا يخاف نفادها ولا يخاف أن تأبى عليه، وهذا نعيم ما بعده نعيم في مثله. نعم.
يفجرها عباد الله تفجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المؤنقات.
نعم اقرأ الآيات.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
حسبك. في هذه الآيات ذكر الله عز وجل أنواعا من بر الأبرار في توحيدهم، فهم كانوا في الدنيا يتعبدون الله عز وجل بفعل ما أوجبوه على أنفسهم إذا كان طاعة لله، فنذرهم لله ووفاؤهم بالنذر لله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا يفون بما أوجبوه على أنفسهم فمن باب أولى أنهم يكونون عاملين بما أوجبه الله عليهم. إذا كان الواحد منهم إذا أوجب شيئا على نفسه لله وفى به، فمن باب أولى أنه إذا أوجب الله عليه شيئا يعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ويدعوهم لذلك أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحذرون يوما كان شره شديدا قاسيا ممتدا فاشيا في الكون يرى أثره في الكون كله، فانشقت السماء وتناثرت الكواكب وزلزلت الأرض ونسفت الجبال وفزعت المخلوقات في السماوات والأرض. هذا اليوم آمن به الأبرار كأنهم يرونه، فكانوا يخافونه وكانوا يحذرونه، وهذا يدعوهم إلى البر والإحسان. وكان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام مع حبهم له واشتهائهم له، وقد يكون مع قلته في أيديهم يطعمونه ذا الحاجة من المحتاجين الذين لا يجدون قوتهم أو اليتامى الذين لا آباء لهم أو الأسارى الذين أسرهم المسلمون أو المساجين من المسلمين فهم أهل إحسان إلى الضعفة، لأنهم يعلمون أن الله يحب الإحسان إلى عباده الضعفاء، علموا أن ربهم يحب الإحسان إلى عباده الضعفاء، فآثروا ما يحب الله على ما يحبون، ويقولون لمن يطعمونهم تحببا إليهم وتلطفا معهم لا منة عليهم، يقولون لا منة لنا عليكم بل المنة لله عز وجل، ونحن إنما أطعمناكم بأمر الله ونبتغي ما عند الله ونطمع في ثواب الله، كأنهم يقولون أنتم المحسنون لنا لأننا نحن نعطيكم شيئا من الدنيا وأنتم تتسببون لنا في ثواب الآخرة، وشتان بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، ولا نريد منكم مكافأة على ذلك ولا نريد ثناء علينا بذلك، وهذا هو المستقر في قلوبهم، قالوه بألسنتهم لما ذكرنا. وقال بعض أهل العلم إنهم إنما يقولون ذلك في نفوسهم، وتدل عليه حالهم، فأثنى الله عز وجل عليهم به ترغيبا في فعلهم ونياتهم، ويقولون أيضا بلسان الحال أو المقال إنما نطعمكم لأننا نخاف من ربنا يوما شديد الهول تعبس فيه الوجوه وتقطب من شدة هوله ومكارهه وعظيم الفزع الذي فيه، فهو قمطرير شديد طويل، فخافوا الله في الدنيا فكان الجزاء أن أمنهم مما خافوا يوم القيامة. فقد قال الله وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. هؤلاء الأبرار خافوا الله في الدنيا وخافوا ما في اليوم الآخر، فأحسنوا عملهم، فكان الجزاء أن الله عز وجل أمنهم مما خافوا ودفع عنهم ما كانوا يخافون من شدة ذلك اليوم وفزعه، وأعطاهم إكراما لهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فوجوههم في ذلك اليوم حسنة منبسطة وقلوبهم مسرورة. الله أكبر يا أخوة، الله أكبر، علمنا شدة ذلك اليوم وأهواله وشدة الفزع فيه، حتى أن الرضيع يشيب والحامل تضع حملها والمرضعة تذهل عمن ترضع، وعرفنا الطريق إلى الأمن فيه. والله يا أحبة، إن طريق الأمن في ذلك اليوم أن نخاف الله اليوم، أن نخاف الله خوفا يدفعنا إلى فعل الطاعات وترك المحرمات، ومن فعل ذلك فهو موعود إن كان من أهل التوحيد بالأمن يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن براحة القلب في الدنيا، ولهم الأمن يوم القيامة. سمعنا يا إخوة وعلمنا، وما بقي علينا إلا أن نعمل. وقد أمهلنا الله، لازلنا في الدنيا، ما قبضت أرواحنا، والعبرة بالخواتيم. فالله الله يا إخوة، اعلموا وافهموا واعتبروا واعملوا وأصلحوا وأحسنوا لعلكم تفلحون. إن الواحد قد يعمل الأعمال السيئة سنين طويلة ثم يتذكر فيتوب ويقبل على الله ويحسن فيغفر الله له ما مضى، ويكون من الأبرار الموعودين بهذا النعيم العظيم. فالله الله يا أحبة، لنتفقد أنفسنا ولنحاسب أنفسنا ولنعرف هل نحن في الدنيا من حزب الخائفين من الله، أم نحن من حزب الآمنين من مكر الله المتجرئين على الله. إن وجدنا أننا من أهل الخوف من الله، من أهل التوحيد لله، من أهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن الفضل لله، والله لولا الله ما صرنا هكذا. الفضل لله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ولنسأل الله الثبات، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة ما دام حيا. وإن وجدنا أن خوفنا من الله ضعيف وأن الأمن عندنا يغلب الخوف وأن إيثارنا لما نحب أعظم من إيثارنا لما يحب الله، فلنقف مع نفسنا وقفة ولنراجع ولنعالج ولنجاهد. واعلم يا عبد الله أن من صدق الله صدقه الله، والله إن صدقت الله لن يخذلك الله، فقط أصدق مع الله، كن صادقا لا تكن مجربا، لا تكن متراخيا، كن صادقا ذا عزيمة، والله والله إن صدقت الله صدقك الله، وأتاك الخير من كل مكان. نعم اقرأ.
قال رحمة الله عليه، ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: يوفون بالنذر، أي بما ألزموا به أنفسهم لله.
معنى يوفون بالنذر أنهم كانوا في الدنيا يوفون بالنذر، ليس أنهم في الجنة يوفون بالنذر. يوفون بالنذر يعني كانوا في الدنيا يوفون بالنذر. نعم.
يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات،
يتعبدون الله بهذا. والنذر هو إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه تبررا أو مقابلة، إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه تبررا أي ابتداء لله: علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، هذا تبرر. أو مقابلة لله علي أن أصوم يوما من كل شهر إن شفى مريضي. وكلاهما نذر، لكن الأول يسمى نذر التبرر والثاني يسمى نذر المقابلة. وقد جاء النهي عن الدخول في النذر، وأنه إنما يستخرج به من البخيل، فقال بعض أهل العلم الدخول في النذر مكروه، وقال بعضهم الدخول في النذر محرم، وقال جماعة من المحققين إنما هذا في نذر المقابلة، أما نذر التبرر فلا، لأنه طاعة، لكن لا شك أنه يكره هذا وهذا، يكره نذر التبرر لأن الله لم يجعل الأمر واجبا عليك سعة عليك فلا تضيق على نفسك، وأما نذر المقابلة فالأقرب التحريم والله أعلم. لكن إذا نذر الإنسان فإن نذر طاعة كان الوفاء واجبا ويثاب على الوفاء ويمدح بالوفاء. نعم.
قال وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى.
الفروض الأصلية يعني التي أوجبها الله، التي أوجبها الله عز وجل. نعم.
ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويخافون يعني يحذرون، يحذرون يوما كان شره مستطيرا. نعم.
أي فاشيا منتشرا.
أي فاشيا يعني عم الكون كله منتشرا، وقيل طويلا، وقيل ممتد البلاء، ممتد البلاء. نعم.
فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك. ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام.
فيكون الضمير راجعا إلى الطعام، على حبه يعني على حب الطعام. وقال بعض أهل العلم الضمير يرجع إلى الله، يرجع إلى الله يعني على حب الله. يطعمون الطعام لأنهم يحبون الله ويعلمون أن الله يحب الإحسان، وكلا المعنيين أو أمرين محتمل. نعم.
قال لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا،
مسكينا لا يجد حاجته،
ويتيما
لا أب له،
وأسيرا
المأسور بأيدي المسلمين من الكفار، ومن باب أولى المسجون من المسلمين، ما يترك للجوع بل يطعم. وكذلك الزوجات، فإن الزوجة عوان عند زوجها، أسيرة عند زوجها. نعم.
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى ويقولون بلسان الحال.
هذا قاله كثير من العلماء أن القول بلسان الحال يعني قالوه في أنفسهم ودل عليه حالهم، ما قالوه بألسنتهم، هم يقولون في أنفسهم عندما يطعمون هذا القول وحالهم يدل على هذا، فعلم الله ما في نفوسهم فأثنى عليهم به ترغيبا لغيرهم في مثل فعلهم، ثناء عليهم وترغيبا لغيرهم في مثل فعلهم. نعم.
ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا.
نعم. لا نريد منكم جزاء ماديا ولا ثناء قوليا، ما نريد منكم شيئا. نعم.
إنا نخاف،
وبعض أهل العلم قال يقولون هذا بلسان المقال على سبيل التلطف للمنة على الوجه الذي ذكرناه. نعم.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي شديد الجهمة والشر.
نعم، يوما عبوسا أي تعبس فيه الوجوه، وقيل عبوسا أي ضيقا من شدة البلاء فيه، تضيق فيه الأنفس، فقيل معنى عبوس ضيق، وكلا الأمرين فيه، فهو ضيق وتعبس فيه الوجوه من شدة الفزع وشدة ما فيه من أهوال. نعم.
قمطريرا أي ضنكا ضيقا.
قمطريرا أي ضنكا ضيقا، وقيل قمطريرا أي شديدا، وقيل القمطرير هو الذي يقبض ما بين عينيه من شدة العبوس، يقبض ما بين عينيه، هذا يقال له القمطرير. وقيل القمطرير هو العرق يسيل من الجباه عند العبوس وشدة الفزع. القمطرير هو العرق يسيل من الجباه عند العبوس وشدة الفزع. وقيل القمطرير الطويل، وكل هذا في يوم القيامة، كل ما ذكره العلماء في يوم القيامة، والقمطرير يحتمله، فنحمله على كل هذه المعاني، نحمله على كل هذه المعاني. نعم.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم.
فوقاهم يعني دفع عنهم، دفع عنهم شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه، دفع عنهم شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه. نعم.
فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم،
يعني أعطاهم إكراما، لقاهم يعني أعطاهم إكراما لهم في ذلك اليوم، أعطاهم إكراما لهم في ذلك اليوم. نعم.
نظرة في وجوههم.
نظرة في وجوههم قيل يعني هي بياض في الوجه، وقيل هي حسن وبهاء، وكلها صحيح، هي بياض في وجوههم وحسن وبهاء في ذلك اليوم، الأبرار تبيض وجوههم فتكون بيضاء حسنة بهية. نعم.
وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن.
نعم، جمع لهم بين نعيم الظاهر، حيث ظهر النعيم عليهم في ذلك اليوم قبل الجنة، والباطن حيث سرت قلوبهم وأمنت نفوسهم في يوم الفزع الأكبر. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. في أسئلة شيء؟ نجيب عن بعض الأسئلة إلى النصف إن شاء الله نتوقف. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. يقول لماذا يكره النذر قد مدح في الآية؟
إنما مدح الوفاء به، أما الدخول فيه فلا داعي له. قلنا يا إخوة إذا كان النذر تبررا، الله الرحيم قد جعل الأمر ليس واجبا عليك. لما؟ لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة السهلة، فلماذا تدخل نفسك في النذر وتلزم نفسك به وقد تشق على نفسك؟ الله جعل لك فسحة فلا تضيق على نفسك، وأما المقابلة فهي لا تؤثر شيئا، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، فكان الدخول فيه منهيا عنه لهذا. أما من دخل فيه فإن كان طاعة فإنه يجب عليه أن يفي به لأنه ألزم نفسه به، وإذا وفى مدح وأجر، وإن كان معصية حرم عليه أن يفي به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن عنده طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات ونزل عليها الحيض، ماذا تفعل في الصيام مع العلم أنها نحيفة جدا وإدراكها ضعيف أيضا؟
هذه ما هي طفلة، هذه صارت امرأة، ما دام قد نزل عليها دم الحيض فقد صارت امرأة مكلفة ويجب أن تصوم. لكن إن كانت مريضة لا تستطيع الصوم، لا من جهة عطف الأب وحنية الأب ورفق الأب، من جهة الحقيقة هي مريضة ما تستطيع أن تصوم، فلها الفطر بالمرض، أما الصوم فهو واجب عليها. لكن ليست المسألة مسألة عواطف، لأني أب أشوف عمرها 10 سنين وأشوفها نحيفة أقول ما تستطيع الصوم، لا، يجب عليها أن تصوم. لكن إن كانت مريضة فيجوز لها الفطر بعذر المرض وتقضي بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن بخاخ الأنف، هل يفطر الصائم؟
بخاخ الأنف إن كان في الأنف فقط ولا يصل إلى الحلق فهو لا يفطر الصائم. القاعدة يا إخوة، كل ما يوضع في الفم ولا يصل إلى الحلق لا يفطر، حتى ذوق الطعام. عندما تأخذ المرأة من الشربة مثلا ملعقة وتضعها على لسانها لتعرف هل فيه ملح أو لا، لأن أكثر المشاكل في ملح الشربة، فالمرأة تنسى هل وضعت الشربة أو لا مع الصيام، ثم إذا جاءت الشربة إن زادت ملح فهي مالحة وزعل الرجال، وإن ما كان فيها ملح فهي ما فيها ملح وزعل الرجال. لها أن تذوق لكن ما تبتلع، تضعه على لسانها، تضعه في فمها لتعرف هل هو مالح أو لا، ثم تمجه. كل ما يوضع في الفم ولا يصل إلى الحلق لا يفطر الصائم، كل ما يوضع في الأنف ولا يصل إلى الحلق لا يفطر الصائم. إذن هذا البخاخ لتوسيع الجيوب لغير ذلك، إذا كان لا يصل إلى الحلق فلا يفطر الصائم، أما إذا كان يعلم أنه إن بخ وصل إلى الحلق فهو مثل المبالغة في الاستنشاق منهي عنه، ولو فعل ووصل إلى حلق فإنه يفطره. نعم.
أحسن عليكم. يريد الذهاب إلى العمرة ويريد دبس الكمام خوفا من العدوى والأمراض، هل عليه شيء في ذلك؟
وضع الكمام للمعتمر إن كان له سبب موجود، مثل ما كان في أيام كورونا، الله لا يعيدها علينا ولا على المسلمين، أو كان في فيروس منتشر، أحيانا يعلم أن هناك فيروسا منتشرا في مكة، فلا بأس أن يضع الكمام، والذي أرى أنه لا فدية عليه، لأني أرى أن تغطية الرجل وجهه مكروهة وليست محرمة في الإحرام. لكن على كل حال إن كان لها سبب معلوم لوضعها سبب معلوم فلا بأس إن شاء الله، أما إذا لم يكن لها سبب معلوم لكن الإنسان يخاف، يخاف من الزحام، يخاف من كذا، فنقول لا تضع الكمام، لأن بعض أهل العلم يرون أنه محرم على المحرم، ولكن اذهب إلى الأطراف ولا تكن مع يعني في وسط الزحام ونحو ذلك. نعم أعطينا سؤالا.
أحسن لك أن يسأل عن صيام رجل أصابه الخرف بحيث عقله يذهب ويرجع، ماذا عليه؟
يا إخوة هذه مسألة مهمة جدا. الكبير في السن هل يصوم؟ هذا له أحوال. إن كان يستطيع أن يصوم فيجب أن يصوم، إن كان يشق عليه الصوم لكبر سنه ولكنه عاقل فيجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، إن كان لا يستطيع أن يصوم لكن عقله ذهب. ما معنى ذهب عقله؟ إما أنه ذهب بالكلية فصار ما يعرف الحاضر، يعيش في الماضي، إذا دخل عليه ولده قال أين أنت يا أبي من زمان ما أراك، يتكلم عن الغنم وعن الإبل وعن يعيش في الماضي، ذهب عقله الحاضر، هذا لا شيء عليه، لا صوم ولا إطعام ولا يؤمر بشيء. وإن كان يدرك ويغيب لكن لا يدرك يوما كاملا، ما يدرك من الفجر إلى المغرب، ممكن الفجر يكون مدركا الضحى يضيع الظهر يرجع يدرك، نقول يؤمر بالصوم حال إدراكه، يقال له يا أبي ترى اليوم صوم، ما دام أنه مدرك، إذا ضيع ما يضره، ما يضره، لا نقول عليه قضاء ولا شيء، لكن يؤمر حال الإدراك فقط أمرا بلطف حال إدراكه، لكن ما يلزمه شيء. وجدناه يأكل الضحى ما نقول عليه قضاء. إذن انتبهوا يا إخوة، ذهاب العقل في الصيام درجتان، درجة إما أن يذهب عقله بالكلية أو يذهب بالغلبة، هذه درجة. الدرجة الثانية أن يذهب ويأتي، يذهب ويأتي لكنه لا يستوعب اليوم مجيئا، وإنما عنده في بعض اليوم إدراك وفي بعض اليوم ذهاب للعقل، نأمره أثناء إدراكه بأن يصوم ولا نرتب عليه شيئا. هذا الحكم يجب أن يفهم يا إخوة في حق كبار السن. حتى في الصلاة يا إخوة بعض الناس يعذبون آباءهم بالصلاة وهم غير مكلفين، هو ما يدرك، يقول الله أكبر ويلتفت، لا يا أبي ارجع، الله أكبر والحمد لله، ما يدرك، ذهب أكثر عقله أو ذهب كل عقله سقط عنه التكليف. لكن لو كان يدرك ويذهب عقله إذا جاء وقت الصلاة وهو مدرك مره بالصلاة، قل يا أبي دخل وقت الظهر صلي الظهر، وقت عدم إدراكه ما يؤمر بالصلاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم. معاشر الإخوة، إن الصيام فرصة للدعاء كما ذكرنا مرارا، والمؤمنون إخوة، فتذكروا إخوانكم في بلدان المسلمين، ادعوا لأهل البلاء، البلاء العام والبلاء الخاص، أن يدفع الله عنهم البلاء وأن يحقق لهم الأمن وأن يدفع عنهم شرور الفتن. المؤمن يا إخوة، أخو المؤمن، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. علمت بلاء في دولة من دول المسلمين، ما ينبغي أن تقول هذه الدولة بعيدة عنا، هؤلاء إخوانك، أدعو لهم. المؤمن يحب الخير للمسلمين في كل مكان ويكره الشر لهم في كل مكان. ادعوا وأكثروا من الدعاء لكم ولأهليكم ولأقاربكم وللمسلمين والمسلمات ومن به بلاء من المسلمين عام وخاص ادعو له. ما تدري يا أخي لعلك أن تكون سببا في التفريج بهذه الدعوة فتأتي يوم القيامة بثوابها. وعظيم الفضل، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل أيامنا لنا لا علينا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.